السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. نحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء، ونسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وعن بيع حاضر لبادي، وهو أن يكون له سمسارا. المصنف رحمه الله تعالى ذكر فيما سبق عددا من أنواع البيوع التي تقع بين الناس، وذكر أحكامها، وتكلم عن بيع الرجل على بيع أخيه، وسوم الرجل على سوم أخيه، وما شابه ذلك من الأمور التي قد تقع بين الناس. وتكلم هنا عن مسألة هي في الحقيقة تكاد أن تكون قديمة الوقوع، لكن لا يزال الناس يحتاجون إلى معرفتها. كان في السابق الأعراب في البوادي يصنعون أشياء يأتون ويبيعونها في المدن، فيصنعون مثلا الإقط والسمن وما شابه ذلك، ثم يأتي ويبيعه في المدينة. يأتي يبيعه أصلا ما يدري كم الأسعار في السوق، فإذا دخل إلى السوق بدأ الناس يفاصلونه، فأحيانا يكون ربحه كثير وأحيانا يكون ربحه قليل بحسب ما يرزقه الله تعالى. فأحيانا يأتي بعض الناس ممن يعرفون السوق من التجار، ويستقبلون هؤلاء الآتين من البوادي، سواء كانت امرأة أو رجل معها إقط أو سمن أو جلود أحيانا مدبوغة ونحو ذلك، فيتولى البيع لها ويحرص على أن يأتي لها أو له بسعر كثير حتى يأخذ جزءا من هذا الربح. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى أن يدخل وسيط في هذا الأمر، قال: دع البادي يأتي بهذا الإقط والسمن ويبيعه بالسعر الذي يصلح له، ويبيعه بالسعر الذي يصلح له، يبيعه مباشرة إلى المشتري دون أن يوجد بينهما وسيط يأخذ جزءا من هذا الربح. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبادي، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لبادي، ولا تصروا الغنم. أما تلقي الركبان فهو في نفس المعنى، ويشبهه اليوم ما يفعله أحيانا بعض الناس عند حراج السيارات أحيانا وعند المعارض. يأتي مثلا رجل ربما يكون أحيانا جديد على البلد، ما يعرف أسعار السيارات ولا يعرف يفاصل، فيتلقاه الناس الذين على الطريق، الدلالين والشريطية يتلقونه على الطريق مباشرة ويقنعونه بسعر معين دون أن يدري هو سلعته هذه تسوى كم أصلا في السوق، وربما قال له كلاما يزهده في سلعته. يكون هو مثلا اشترى السيارة جديدة مثلا 50,000 واستعملها استعمال خفيف، فيظن أن الذي سينزل من سعرها لا يتجاوز 5,000 10,000، فيأتي إليه الدلال هذا أو المسوق أو ما يسميه الناس اليوم شريطي، يأتي إليه ويبدأ يقول له: لا، سيارتك هذه مستعملة أصلا ما تجيب لك ولا 10,000، ها بعنيها ب15 مثلا. فيتلقى الركبان الذين هم في أول دخولهم للسوق قبل أن يعرفوا ما هو موجود في السوق. والأصل أن الإنسان يكون عاقلا، يعني أنت الأصل أنك ما تبيع سلعتك إلا إذا جئت ورأيت الأسعار في السوق، لكن بعض الناس ربما يستعجل ويبيع قبل أن يصل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، نهى أن يبيع حاضر لبادي، كل هذا حفاظا على أموال الناس من أن يعبث بعضهم لبعض أو أن يندم يبيع ثم إذا دخل السوق وجد الربح أكثر فيندم ويقول: هذا الإنسان غشني، فأقفل الباب من البداية حول هذا. هذا في معنى قوله عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الركبان. أجاز بعض أهل العلم أن يبيع الحاضر للبادي، وإن كنت لا أريد أطيل في المسألة لأنها اليوم تكاد أن تكون معدومة. يعني اليوم حتى البادي الذي يأتي من البادية بإقط وسمن ليبيعه في الغالب أنه يعرف الأسعار. اليوم تواصلت الناس عبر الجوالات ونحو ذلك، وأصبح الناس يعرفون الأسعار ويعرفون قيمة الأشياء، وبالتالي يعني أصبح الاحتيال على الناس في مثل هذه المسألة أصبح قليلا اليوم. ذكر بعض أهل العلم شروطا، لكن يعني لا أريد أن أفصل فيها لأنها ربما يعني لا نحتاج إليها. وقال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وعن النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. النجش معروف، وغالبا يكون هذا النجش في سوق من يزيد، يعني في الحراج، فتجد أنه يبدأ يزيد في السلعة لأجل أن ينفع البائع، فيأتي مثلا وأنت تحرج على سيارتك وهو صاحبك فيقول لا والله السيارة زينة وما شاء الله ورخيصة، يلا كم وصلت؟ تقول وصلت 20,000، يقول لا والله 21، وهو ما له نية يشتري أصلا. فيبدأ الناس الذين حوله لما يرون هذا الرجل بهيئته يزايد في السعر يقع في نفوسهم أن هذه السلعة تسوى، فيبدأون يتزايدون. هذا نوع من النجش، هذا لا يجوز أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، هذا ما يجوز. النوع الثاني من النجش أن يزيد في السلعة ليزهد الناس فيها، فتجد أنه يقول مثلا وكم وصلت؟ قال والله وصلت 20، قال 20 30. الناس لما يرونها وصلت 30 ما رح يشترون، وأنت يا من زدت ما لك نية تشتري أصلا، إنما زدت لأجل أن يتفرق الناس، فإذا تفرقوا قلت للبائع والله أنا قلت 30 لكن حقيقة ما معي إلا 25، تبغاها ولا يعني يعوض الله عليك؟ الرجل خلاص الناس تفرقوا وطلع سيارته ربما من منطقة الحراج، فأنت خربت عليه، فهو مضطر يقول لك خلاص موافق ب 25. هذا نوع ثاني من النجش، وهو أن يزيد في السلعة ليصرف الناس عنها، يجعل الناس يرونها غالية جدا وبالتالي يتفرقون عنها، هذا نوع ثاني من أنواع النجش. نجش معنوي، أن يبدأ يمدح السلعة وهو كاذب، ويبدأ يدور على السيارة يقول ما شاء الله والله السيارة طيبة، ما شاء الله أنا يا أخي قبل أسبوعين مثلها يباع ب 45,000 وانت عارضها ب 30,000، شوف السيارة ما جاها صدمات، وبعدين هذا الموديل وإن كان قديما لكن حديده قوي، ويبدأ يضرب على هيكل السيارة. هذا نوع من النجش أيضا، أنه يزين السلعة في أعين الناس غشا حتى يرفع قيمتها في أعينهم. الشريعة حرمت كل أنواع الاحتيال. وأيضا من النجش، وهو أمر لا يجوز أيضا، أن يتفق المشترون على عدم الزيادة عن رقم معين، وهذا يحصل أحيانا في بيع الأراضي، وتجد أنه مثلا في الأراضي يكون في حراج على الأراضي، تعرف أحيانا تقرأ أحيانا إعلان عن بيع المخطط الفلاني، ويكون هذا المخطط فيه مثلا 100 قطعة 200 قطعة إلى آخره، ويجعلونها في البيع الحراج العام للناس، ويأتي الناس التجار ويجتمعون على الطاولات ويتزايدون، وهذا موجود يعني تسمعون به أحيانا إعلانات في الصحف بيع المخطط الفلاني بالحراج العلني ونحوه. فيتفق مجموعة من التجار على أن لا يزيد المتر مثلا عن 100 ريال، ويبدون يتزايدون حتى إذا وصلوا 100 ريال وقفوا كلهم ما زادوا، فيضطر هذا صاحب المخطط أن يبيع، لأنه لازم النظام يلزمه أنك إذا عرضت المخطط للبيع في الحراج أنك تبيع على أعلى سعر يأتي، لو ما يأتيك إلا ريال، ما دام وافقت أنك تبيع في الحراج معناه أنك لابد أن تبيع على أعلى سعر مهما كان. فيأتون أحيانا ويتفقون على ألا يزيدوا عن السعر الفلاني، فيتوقفون على 100 ريال على 150 ريال، مع أن قيمة المتر ربما تتعدى ذلك. فهذا أيضا نوع من النجش الذي لا يجوز. إذن هي عندنا 4 أنواع: أن يزيد في السلعة لأجل أن ينفع البائع حتى الناس يبدون يزيدون وينتفع البائع ثم ينسحب بكل هدوء. الحالة الثانية أن يزيد في السلعة لينفر الناس، فإذا كانت السلعة وصلت إلى 20,000 بالمزايدة يقول 30,000 حتى الناس يقولون خلاص الرجال بيشتري أكيد وينفرون، ثم يضع البائع أمام الأمر الواقع يقول مالك إلا 25,000. هذا النوع الثاني. النوع الثالث أن يزيد في السلعة معنويا، فيمدح السلعة بما ليس فيها، ويبدأ يمدح السلعة ويثني عليها ونحو ذلك وهي لا تساوي هذا، هذا نوع أيضا. ومن الأنواع أن يتفق كما تقدم مجموعة من المشترين، وهذا يحصل أحيانا في بيع العقارات، أن يتفق مجموعة من المشترين على ألا يزيدوا عن قيمة معينة لأجل أن يربحوا هم بعد ذلك، يعني هم لما يشترونها المتر ب100 ريال، هذا أخذ 5 قطع وهذا أخذ 10 وهذا أخذ كذا، ثم يبدأون يبيعونها في مكاتبهم العقارية كل واحد ما عنده إلا 5 أو 6 يبيعها، غير هذا اللي كان عنده 300 قطعة وملزم ببيعها. يبدأون يبيعون ما اشتروه ب100 ريال، ربما يبيعونه بأضعاف ذلك. فهذا أيضا نوع من النجش، أن النجش الذي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه. والحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تناجشوا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. طيب، السؤال: النجش هل يبطل البيع؟ يعني أنت لما فرضا تكون صاحبك هو الذي يبيع سيارته، وجئت أنت وبدأت تزايد حتى وصل إلى قيمة معينة، مثلا وصل 25,000، ثم انسحبت واشتراه 25,000 بناء على مزايدتك، إن كل ما وقف السعر حطيت فوقه 100 أنت حتى تحرك الناس. إذا تم البيع، هل البيع فاسد وباطل، أم أنه فقط يأثم بمخالفته لنص النبي صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، لكن البيع ماضي؟ الصحيح أن البيع ماضي، البيع ماضي وصحيح، لكنه يأثم لأنه احتال على أخيه المسلم. ولا البيع صحيح. وهذا بالمناسبة يقع أيضا اليوم، المزايدات لا تحصل فقط في المزايدة بهذه الطريقة، في المزايدة الصريحة في السيارات، الآن حتى في المواقع الإلكترونية، الآن في بعض المواقع الإلكترونية يأتيك مثلا موقع معين متخصص في البيع مثلا، فيعرض مثلا عنده فرضا سيارة، أو عنده مكتب سيبيعه، أو جوال أو نحوه، فيقول يلا نفتح المزاد عليه الساعة الفلانية، اللي بزايد يدخل مثلا برقم سري معين، أو لهم طرق يعني. فيأتي شخص يزايد حتى يخرب على صاحب السلعة، فيقول له مثلا، ابتدأ مثلا بيبيعون طاولة فرضا، قالها بكم؟ قال 51 ريال. فجاء صاحبنا حتى يخرب على الشخص البائع، ما قال لا 55، الزيادة الطبيعية 55 60، ما دام بدأ ب50 ريال وهي طاولة، في الغالب الزيادات لا تتجاوز 15 ريال. في السيارات يزيدون أحيانا 500 ونحوه، الأراضي يزيدون 5,000 10,000 كل واحد. فجاء هذا لأجل يخرب على صاحب الطاولة أن لا يبيعها، أو ربما كان غير الطاولة، ربما كان جوالات، ربما كان مراوح مثلا، كان مدفأة، أي شيء يعني. فيأتي ويقول مثلا بدل ما يقول ب55 يقول مثلا ب500. خلاص البقية الذين كانوا ناوين أن يعني يدخلوا في الموضوع ويزايدوا خلاص ينسحبون. 500 ما راح الجديد ما يجيب 500، كيف هذا يقول 500؟ ثم يقول له مثلا خلاص تواصل معي، هذا جوالي وهذا، وفي الحقيقة لا يتواصل ولا شيء، مجرد أنه أفسد عليه بيعته. ثم لو جاء ونزل السلعة مرة ثانية في نفس الموقع، سيقول الناس صاحب 500 اكتشف أنها لا تصلح، ولا مكسرة، ولا خربانة، وجاء هذا بيبيعها مرة ثانية، فأنت أفسدت على أخيك المسلم. ولذلك النجش ليس فقط اليوم في الأمور العادية في السيارات وحراج السيارات، لا، هو أعم من ذلك، اليوم هو أعم من ذلك، حتى في المواقع الإلكترونية التي فيها مزايدات، فالناس اليوم مع الأسف بعضهم يدخل لأجل الإفساد. وفعلا وتجد واحد، والمشكلة أن هذا الذي يريد الإفساد، هذا لو كان في السوق لرأى الناس شكله وعمره ولا تجاوبوا معه، ربما يمكن يكون مثلا شاب صغير أصلا يعلمون أنه لن يدفع هذا المبلغ، أو يكون رجل واضح من هيئته أنه لعاب، لكن المشكلة إذا كان وراء كمبيوتر، ناس ما يدرون هو رجل ولا امرأة، هو كبير ولا صغير، ما يدرون، وبالتالي تبدأ مثل هذه الأمور تنطلي عليهم. ولذلك النجش محرم، سواء كان هذا النجش في يعني في الأمور الظاهرة عند الناس، أو كان هذا النجش أيضا في الأمور الإلكترونية وغيره، لا ينبغي لإنسان أن يتعمد إضرار الآخرين. وهذا النجش بالمناسبة محرم حتى مع غير المسلم، يعني يفرض واحد مثلا تاجر ذهب إلى أمريكا يشتري سيارات، وبدأ يدخل الحراج الذي يحصل ولا أي طريقة، ويبدأ يزايد ويلعب يخرب عليهم، لا يجوز الإفساد، لا يجوز الإفساد على الآخرين. ولا أكل أموال الناس بالباطل حتى لو كان غير مسلم. الأصل أن المسلم يتخلق بهذه الأخلاق سواء كان يتعامل مع مسلم ولا مع غير مسلم. الأمانة والصدق وصيانة المال هي أخلاقيات يتعامل معها مع الكل، بل حتى مع كل المخلوقات، حتى مع الحيوانات. لا الإمام البخاري رحمه الله سمع أن رجلا عنده أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فارتحل إليه، فلما وصل إليه قيل هو في بستانه. وصل إلى البيت قال والله الرجل في بستان، فذهب إلى البستان فرأى الرجل يرفع ثوبه كأن فيه طعاما يعني، وفي الحقيقة ما في طعام، وينادي فرسه حتى يرغبها أنها تأتي ويلتقط، يمسك لجامها، فجعل يصيح بالفرس وهو ماسك ثوبه، فأقبلت الفرس، فلما وصلت وضعت فمها في الثوب تعلق بلجامها، يعني يكذب على الفرس. فلما رأى البخاري هذا الرجل يكذب على الفرس على الحيوان قال والله لا آمن أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركه يا حديثا. فالمقصود أن الأمانة والصدق ونحو ذلك هذه الأخلاقيات المسلم يمارسها مع الجميع، ما يقول والله بس مع مسلمين وهناك أذهب وألعب عليهم، لا، الأصل أنك تمارس هذه الأخلاق من صدق وأمانة وصيانة مال الآخرين وعدم أكل أموالهم بالباطل ونحو ذلك، أن تمارس هذا مع الجميع. يقول المصنف وعن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة، أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا. بيعتين في بيعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، نهى عن بيعتين في بيعة. ما معنى بيعتين في بيعة؟ العلماء لهم في ذلك كلام طويل. بعضهم قال أن يقول لا أبيعك سيارتي حتى تبيعني بيتك مثلا. طيب هل هذا محرم؟ أنا لو جئتني أنت بتبيعني بتشتري مني سيارتي مثلا تسوى 50,000، فقلت لك شوف أنا صح أني أحتاج فلوس لكن أنا لا أريد أني أبقى من غير سيارة، فأنا ببيعك سيارتي بشرط تبيعني سيارتك. أنت سيارتك كم تسوى في السوق؟ فقلت لي مثلا والله تسوى 30,000. طيب أنا سيارتي تسوى 50,000، أنا ببيعك سيارتي بشرط ما تتركني هكذا، أنت بيعني سيارتك. طيب هل هذه هي البيعتين في بيعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فله أوكسهما أو الربا، أم أن البيعتين في بيعة لها معاني أخرى؟ بعض العلم يقول أن يقول أبيعك بيتي على أن تبيعني أرضك، يقول هذه بيعتان في بيعة. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن البيعتين في بيعة هي بيع العينة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. ومعنى بيع العينة هو نوع من الاحتيال على الربا. يعني مثلا أنا آتي إليك وأقول لك أنا أريد أتسلف منك 50,000 ريال، فتقول لي أنت طيب أنا أسلفك 50,000 وأطلع كذا بلاش ما أستفيد شيئا؟ أقول لك طيب شلون تريدني أرجع لك 60,000؟ يعني هذا ربا يا أخي، أخذ 50 وأرجع لك 60 هذا ربا لا يجوز. فتقول لي لا اشتري مني سيارتي، فأقول لك أنا لا أريد سيارتك أنا أريد 50,000. فتقول لي أنت طيب سيارتي تسوى 50,000 اشتريها مني، فأقول ما عندي ما أشتري به سيارتك ما عندي فلوس، فتقول لي اشتري سيارتي مني ب60,000 تسددني إياها بعد سنة. فأقول لك خلاص اشتريت سيارتك منك ب60,000 أعطيك إياها بعد سنة. طيب الآن السيارة انتقلت لي، فتقول لي أنت طيب بعني السيارة الآن ب50,000 نقدا، فأبيع أرجع لك سيارتك وتعطيني 50,000. هذا في الحقيقة تحايل على الربا. هذا في الحقيقة أنت أعطيتني 50,000 وأنا أرجعته إليك بعد سنة بكم؟ 60,000. هذا نفس الشيء، يعني مثل ما قال زيد بن أرقم أو غيره، قال دراهم بدراهم أدخل بينهما حريرة، أدخل بينهما قماش ولا غيره، فهذا لا يجوز. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن البيعتين في بيعة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهما هي هذا النوع، وهو بيع العينة، وسميت بالعينة لأنهم يتناقلون عينا بينهما. العين هي السيارة أو مثلا ربما قماش أو جوال أو نحو ذلك. يعني ممكن تأتيني تقول سلفني 1000، فأقول لك طيب اشتري جوالي، تقول ما أريد جوالك، أقول اشتري جوالي تسددني بعد سنة 1200، فتأخذ الجوال ثم أقول بعني الجوال الآن 1000، ونحن في مجلس واحد ربما، هذا ما يصح مثل هذا. لكن لو باع السيارة على طرف ثالث لا علاقة له بهما جائز. لو قلت لك أعطني سلف 50,000، فقلت لي أنا ما عندي 50,000 أعطيك إياها، لكن أبيعك سيارتي 60,000 تسددني إياها بعد سنة، قلت لك وافقت، فأخذت أنا السيارة ودخلت بها للسوق وبعتها 50,000 على شخص ثالث، هذا جائز، هذا بهذه الطريقة جائز. يقول وقال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا السلع حتى يهبط بها في الأسواق. هذا هو معنى تلقي الركبان، أن يتلقى الركبان قبل أن يصلوا إلى السوق. وفي الحديث الآخر لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. هذا أن يأتي الإنسان إلى أصحاب السلع وهم يجلبونها إلى السوق قبل أن يعرفوا الأسعار في السوق. يعني واحد فرضا جاب للسوق كراتين طماطم مثلا أو بطاطس جايبها من المزرعة، هو في باله الكرتون مكلفه 1 ريال مثلا أو 2 ريال، وسوف يبيعه مثلا 5 ريال، ولا يدري السوق إيش اللي فيه أصلا، إيش الأسعار اليوم، يمكن اليوم الطماط معدوم من السوق فيصل الكرتون إلى 15 أو نحو ذلك. فيأتي إليه شخص يتلقى هؤلاء القادمين إلى السوق، يوقفه يقول له وين؟ قال والله أنا معي 200 كرتون بطاطس ببيعها في السوق. قال يلا اشتري منك الكرتون 3 ريال. قال طيب خليني أدخل السوق. وقال يا رجال السوق زحمة وربما لا تجد أحدا يشتري والناس مشغولين وأنت جئت في وقت غير مناسب، أنت 200 كرتون خذ بس 600 ريال وبعني إياها. فيتلقى الجلب قبل أن يعرف صاحب البضاعة ما حال السوق، هذا لا يجوز. وذلك لأنه يفسد النفوس، فربما أنه باعك ب600 ريال ثم دخل السوق وسأل عن سعر الكرتون، قال والله الكرتون ب10 ريال وهو باعه ب3 ريال، ربما جاء وتخاصم معك وتضارب معك ولا حقد عليك أو سعى إلى ضررك. فالإسلام حرم هذه الأشياء قضاء على المشاكل قبل أن تقع، مثل ما قالوا لو أنصف الناس ارتاح القاضي. الإسلام عنده أن الوقاية خير من العلاج، قبل ما تقع المشكلة يقضي عليها، لا ينتظر حتى تقع ثم يبدأ يعالجها. ولذلك قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ما يصير بينهم مشكلة. لو أنت ذهبت وخطبت فتاة ثم جاء واحد ودخل في الطريق وخطبها وقع بينك وبينها مشكلة. يقول يا أخي قلت البنات في العالم، ما بقى إلا البنت اللي أنا خاطبها تذهب تنازعني عليها، فيقع بين الناس مشاكل. فجاء الإسلام محرم هذا من البداية، لا يخطب على خطبة أخيه، لا يسم على سوم أخيه. وكذلك هنا لا تتلقى الجلب، خل الرجل يدخل للسوق ويشوف الأسعار، إذا وجد الكرتون ب10 ريال وباعك ب3 ريال فلا بأس. لكن لا تأتي للرجل وهو لسه ما دخل السوق ما يدري الأسعار كم وإيش الأنواع الموجودة وكم عدد التجار اللي يبيعون، وتأتي إلى الرجل وتحتال عليه وتأخذ بهذه القيمة، لا، هذا يفسد النفوس ويجعل الناس يحقدوا بعضهم على بعض، ولذلك حرمته الشريعة. طيب لو شخص تلقى هذا الجلب، وترى احنا نتكلم يا جماعة عن شيء موجود، يعني ربما بعض الإخوة يستغرب يقول طيب يعني أنت تتكلم عن شيء قديم، لا، هذا موجود اليوم. الآن مزارع اللي يبيعون البطيخ هذا اللي هو الحبحب الأحمر، يأتيك معبي السيارة ومتوجه للسوق بيبيع، يجي ناس يقفون له في الطريق يشترونها منه. اللي جاي بطاطس، اللي جاي أحيانا من بعض المناطق اللي حول الرياض مثلا اللي فيها مناطق زراعية، وجاي معك كمية وجاي الرجل بيدخل للسوق يبيع يترزق الله، ثم يأتيه واحد ويقطع عليه الطريق في النصف يقول له بعني. فهذا الرجل أصلاً كرتون البطاطس كلفه ريالين وأنت ربحته ريالين، يعني يعتبر ربح 100%، وهو لا يعلم أنه ممكن يربح 1000% لو دخل، أن يربح 4 أضعاف ما باعه بما باع إليك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الجلب. ثم قال فمن تلقاه فاشترى منه. لو جئت أنت وشريت 200 كرتون بطاطس 600 ريال، يعني طلع الكرتون بكم؟ 3 ريال. يقول فإذا أتى سيده السوق صاحب البطاطس هذا أو الطماط أو غيره، إذا وصل إلى السوق ثم اكتشف أن الكرتون ب10 ريال وأنك أخذته هكذا بالجهل واستغللت جهله وغررت به فهو بالخيار. ما معنى بالخيار؟ ينقض البيع، يناديك يقولك يا أخي ترى هذه 600 ريال التي دفعت لي نقضت البيع. ففي مثل هذا الحال يجوز له أن ينقض البيع. ولذلك أنت حتى ما تسبب لنفسك مشكلة لا تتلقاه من البداية، خل الرجل يدخل السوق، إذا دخل السوق وعرف الأسعار تفاصل أنت وياه، أما ما دام أنه ما دخل السوق فلا تتعرض له. طيب ما حكم البيع؟ لو جئت أنت واشتريت ال200 كرتون بطاطس ب600 ريال وحملتها معك في سيارتك وذهبت بها إلى سوق آخر وتبيعها حتى ما ترى الرجال أصلا، وقال لك أعطني جوالك وأعطيته جوال غلط، ثم وصلت إلى السوق الثاني وبعت الكرتون ب10 ريال، ما حكم البيع؟ هل هو صحيح ولا باطل؟ البيع صحيح مع الإثم، البيع صحيح والتبايع اللي بينكم صحيح، لكنك آثم أنك احتلت على أخيك. قوله وقال صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، هذا تقدم معنا في حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع التجار السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. والمعنى أنا حدثني شخص مرة أنه دخل إلى السوق بمجموعة أثاث وعنده مدرسة وحمل الكراسي، بيجددون المدرسة يعني، فحمل الكراسي حول مثلا 100 كرسي في سيارة ودخل للسوق. أول ما دخل إلى السوق جاءه واحد وقال له كم الكراسي؟ قال 100 كرسي. كم الكرسي؟ وتفاصل معه أخذ الكرسي بريال. قال طيب يلا نزلها، صاحب السيارة خلاص عطني 100 ريال ونزل الكراسي. قال لا بس وصل لي المستودع. فركب المشتري تعلق في السيارة وصاحبنا يسوق السيارة، وهو في الطريق باعها ب300 ريال قبل أن يصل إلى مستودعه. فالمشتفى البائع قال أنت لعبت علي، يعني هو ممكن يسوى 3 ريال ولا أربع ريال كرسي وهو مستعمل وبعضها مكسر، أنت لعبت علي، أنا أنقض البيع، تدري هونت ما أبغى أبيع، وهو قد باعها الآن إلى طرف ثالث خلاص. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنك ما تبيع حتى يستوفيه، يعني جاء واحد بيشتري طعاما قال أعطني من هذه الصبرة مثلا من هذا الكيس 5 كيلو هنا ويبيعها كيلو كيلو على الناس، لا يجوز أن يبدأ البيع حتى يحوز بضاعته تماما. إذا طلع 5 كيلو واستلمها الآن بع، أما تبدأ تبيعه لا تزال في الكيس عند الرجال هذا لا يصح، لا يجوز أن يبيع السلعة حتى يحوزها حتى يستوفيها. وذلك أيضا من الأسباب إنه ربما ندم البائع ونقض البيع، وربما عجز عن تسليمه، ربما مثلا هذا متعلق الآن في السيارة يقول وصلني المستودع وباعها ب300 ريال وأخذ ال300 ريال، ثم رفض البائع الأصلي أنه ينزلها من السيارة، قال لا أنا ما أبغى أوصلها المستودع أنا سأذهب بها لمكان آخر، فعجز البائع الثاني الجديد عن تسليمها إلى المشتري الجديد. ولذلك الصحيح أن لابد أن يحوزها تماما ثم بعد ذلك يبيعها. العلماء يقولون، الفقهاء يقولون حيازة كل شيء بحسبه. بعض الأشياء حيازتها بالتخلية. كيف بالتخلية؟ يعني واحد جاء فرضا للسوق سيبيع مثلا أفرض مثلا ببيع البطيخ هذا الأحمر الحبحب، وجاء ونزلها في السوق ليس في مكانه ولا مبسطه، في السوق كذا في قرية مثلا، يعني المكان غير مرتب، نزلها مثلا 40 حبة 50 حبة، وجاء واحد وتفاصل هو إياه واشترى منها 40 حبة مثلا ب200 ريال، تطلع الحبة بكم؟ أنتم وسط في الحساب الظاهر، هذا ثاني سؤال ولا جاوبته. 40 حبة وباع المجموع ب200 ريال، تطلع الحبة بكم؟ 5 ريال. طيب، فهذا الرجل البائع أخذ ال200 ريال ومشى، سلام عليك، وركب سيارته ومشى. السؤال، هل يعتبر هذا المشتري حازها إلى رحله، يعني ملكها ملكا تاما، ولا لازم ينقلها إلى مكان ثاني؟ يعتبر حازها. ليش؟ لأن المكان الذي هي فيه تقبض بالتخلية، بالتخلية أن يخلي بينه وبينها، خلاص يقول لي بعتك مع السلامة ويمشي، فيبدأ هذا المشتري يبيعها الآن كما يشاء. لكن لو أنه في محله وحاطها في الدكان واشتريت 40، نقول لا، طلعها من دكانه إلى دكانك. لكن ما دام أن مكان عام ليس دكانه، ففي مثل هذا الحال القبض بالتخلية، أن يخلي بينك وبينها. وكذلك الأراضي، واحد اشترى أرض، القبض بالتخلية، خلاص يحط الصك باسمك ويخلي بينك وبينها. البيوت، القبض بالتخلية، يعني يعتبر قبضتها وحزتها إليك بأن يخلي بينك وبينها. هذا هو المعنى في استيفاء الطعام أو نحوه. هنا بعض البيوع التي لم يذكرها المصنف، المصنف رحمه الله بدأ بعد ذلك في الكلام على باب الربا، وهناك بعض البيوع التي تجاوز عنها، يعني ربما الاختصار الكتاب تركها، بعطيكم إياها على عجل. العلماء تكلموا عن حكم بيع المصاحف، وكان يعني عمر رضي الله تعالى عنه يقول: وددت لو أن الأيدي تقطع في بيعها، يقول إنه لا يليق يعني أن يكون كلام الله تعالى يباع ويشترى. وفي الحقيقة لا يباع كلام الله، إنما الذي يباع هو الورق والجلد، ولذلك تجد هذا المصحف قيمته 20 ريالا والمصحف الثاني قيمته 5 ريال، وتقول ليش هذا ب20 وهذا ب5؟ يقولك والله نوع الحبر يختلف، نوع الورق يختلف، هذا مخيط خياط وهذا قد وضعوا عليه صمغ وغرى. وفي الحقيقة لما يبيع المصحف هو ما يبيع كلام الله تعالى، الله سبحانه وتعالى وعز وجل، إنما هو يبيعك ورقا، يبيعك عملا إذا كان قد كتب باليد أو مطبعة أو نحوه. ولذلك بيع المصاحف لا بأس به. وأنا عرضتها لأن ربما بعض الإخوة يقرأ في كتب الفقه أحيانا نهي بعض أهل العلم عن بيع المصاحف، والصحيح أنها يجوز بيعها ولا يزال عمل المسلمين عليها. ولو قيل لا يجوز بيع المصاحف لتورط الناس اليوم، طيب ماذا واحد يريد مصحفه ماذا يفعل إذا كان لا يجوز أن يباع ولا يشترى، ماذا يفعل؟ فالصحيح أنه يجوز أن يباع المصاحف وأن تترجم ترجمة القرآن إلى غيره. كذلك من البيوع بيع المكره. الإكراه قسمان، في إكراه حسي وإكراه معنوي. الإكراه الحسي يأتي واحد ويمسك الثاني ويقول له بعني جوالك غصب، يا أخي ما أبغى أبيعك الجوال، تبيعني يا غصب، ويضربه، يقول خلاص بعتك الجوال، حتى لو باعه بالقيمة العادية ب1000 ريال ولا 1500 ريال قيمة العادية، هذا ما يجوز بيع المكره. إلا في حالة واحدة يجوز بيع المكره، إذا كان الذي أكرهه هو القاضي، مثل شخص مثلا عنده محل جوالات والناس يطلبونه 20,000 ريال والمحل فيه بضاعة ب60,000، فقال القاضي له: سدد الناس يا أخي، أنت عليك أجار، 10,000 وعليك فاتورة للكهرباء وعليك فاتورة للماء وأجرة السيارة التي نقلت بضاعتك مرارا أنت عليك 20,000 سدد الناس. قال والله يا قاضي أنا ما عندي ولا ريال. صحيح ما عندك ولا ريال لكن هالبضاعة اللي أنت مغلق عليها المحل افتح المحل وبع للناس. قال لا أنا أنتظر حتى ينزل النوع اللي بعده ثم أبدأ أسوق. عنده طريقة للتسويق يعني. فهنا يجوز للقاضي أن يلزمه بالبيع أو السلطان أن يلزمه ببيع ما يسدد به الدين الذي عليه والبيع صحيح. ولذلك تجدون أحيانا يقول لك مثلا في مزاد على مثلا أراضي تبع فلان أو بيوت تبع فلان أو كذا المزاد العلني. فهذا إذا كان الرجل له للناس عليه أموال ولم يسددهم جاز أن تباع أموالهم في سبيل سداد المال الذي عليه. هناك نوع من الإكراه معنوي. واحد مثلا رأى معك قلما قال لك ما شاء الله ورني القلم فتفضل. فرأى القلم وقلبه قال ما شاء الله من وين هالقلم؟ قلت والله هذا هدية من الوالدة قبل سنة. قال بعني إياه. قلت والله يا أخي هدية الوالدة صعب أني أبيعه. قال طيب أهدني إياه. ما أقدر أهديك إياه أنا أريده. قال لا بعني إياه. يعني أنت بخيل يا أخي أنت بخيل ما خل عندك كرم لو مرة في حياتك. وبدأ يحرجك بالكلام والمجلس ربما مليء بالناس حتى أحرجت أنت وقلت يلا تفضل بعتك إياه. قال ب200 قلت ب200. فهذا إكراه معنوي أيضا لا يجوز والبيع لا يصح. يجب عليه رجع لك القلم أو السيارة أو غيره. أي شيء يأتي بالإكراه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه إلا بطيب نفس منه. والله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. واحد لازم يحترم أموال الناس وما عندهم. أيضا من البيوع البيع بعد النداء لصلاة الجمعة. صلاة الجمعة لها نداءان. أما النداء الأول الذي مثلا الآن نصلي الجمعة 11 وتقريبا 12 إلا ثلث تقريبا. النداء الأول يكون 11 إلا ربع 10:30. هذا حدث في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه لما كثر الناس وتوسعوا أمر المنادي أن ينادي قبل الجمعة بوقت حتى ينتبه الناس أن صلاة الجمعة قربت ويتهيئون لها. السابق ما عندهم ساعات يعرف أن الوقت بقي عليه مثلا نصف ساعة أو ساعة أو كذا. أما النداء الأصلي هو النداء الثاني وهو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن ينادى للجمعة بعدما يصعد الإمام المنبر ويسلم على الناس بعدما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويجلس ويبدأ المؤذن يؤذن. هذا هو النداء الثاني المعتبر وهو الذي جاء فيه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فإيش فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذروا البيع. فما حكم البيع لو باع بعد النداء الثاني؟ يعني فرضا شخص أقبل إلى المسجد والإمام يؤذن والإمام يخطب النداء الثاني حصل وانتهينا يعني الإمام يخطب ثم وأنت قادم من المسجد رأيت طفلا يبيع مثلا نظارات أو يبيع أقلام أو شيء واشتريت منه قلت خلني أشتري الآن قبل الزحمة بعد الصلاة واشتريت منه ب10 ريال وحطيت القلم في جيبك ولا النظارة ودخلت المسجد. هذا البيع حرام لأن الله تعالى يقول وذروا البيع. مفترض تدخل وتستمع إلى الخطبة لكن الكلام هل البيع باطل أم ليس باطلا؟ هل البيع باطل البيع أصلا أم أن البيع صحيح لكنك آثم؟ لا يصح البيع بعد صلاة الجمعة أبدا والبيع باطل بعد الأذان الثاني لصلاة الجمعة إلا في حالات مثل المضطر. واحد مثلا عندهم ميت ويغسلونه ويريدون أن يدركوا بسرعة بعد ما تخلص الصلاة يقدمونه ليصلى عليه واحتاجوا أن يشتروا كفنا فواحد باعهم كفن ضرورة فهذا لا بأس به. وكذلك قالوا بيع من لا تلزمه الجمعة، يعني امرأة جالسة عند المسجد بتبيع بعد الصلاة، فمرت بها امرأة واشترت منها، فكلاهما لا تلزمه الجمعة، لا المرأة الأولى ولا المرأة الثانية. الجمعة تلزم الرجل العاقل البالغ المقيم إلى آخره، المرأة لا تلزمها، فكلاهما لا تلزمه الجمعة فصحيح. أو مسافر وقف واشترى والإمام يخطب، هذا ما عليه بأس، لا تلزمه الجمعة المسافر. أو بيع المضطر كما ذكرنا مثل بيع الكفن ونحوه، فهذه الأشياء جائزة. أما البيع العادي فلا، مفترض المسلم إذا أقبل إلى صلاة الجمعة والإمام يخطب أنه يقبل إلى صلاة الجمعة ويصلي مع الناس. تريد تبيع وتشتري فعل ذلك بعد الصلاة، أما أن تبيع وتشتري قبل الصلاة، قبل الصلاة وأثناء الخطبة بعد الأذان الثاني، هذا لا يجوز. أيضا مما ذكره الفقهاء في غير الكتاب الذي نحن فيه، بيع العربون. أنا جئت مثلا بشتري سيارة منك، كم السيارة؟ قلت لي والله السيارة ب40,000. طيب أنا بأشوف أنا أقدر أدبر المبلغ ولا لا، فقلت إذن دبرت المبلغ تعالي. قلت لكن احجز لي السيارة لا تبيعها. قلت ما أقدر أبيع، ما أقدر أنك تحجز السيارة على الناس وأنت قد لا تشتريها، عطني عربون. فعطيتك مثلا 5,000 ريال عربون، ثم لم أشتري السيارة، هل يجب عليك؟ طبعا هي الصحيح عربون وليس عربون، يعني الفقهاء ضبطوها قالوا مثل حلزون وليس مثل عصفور عربون، لا هي عربون بفتح الراء على وزن حلزون. فالشاهد إذا لم يتم البيع، هل يجوز أنك تأخذ 5,000 أنت يا المشتري يا البائع، أم يجب أنك ترجعها لي؟ العلماء لهم في ذلك كلام، والصحيح أنه يجوز أن تأخذها، لكن إن أرجعتها إلي إحسانا إلي فكثر الله خيرك. يعني لو قلت لك أنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته، لو جئتك وقلت والله يا أخي أنا ما قدرت أدبر بقية المبلغ، قلت لي خلاص أجل الله يعوضك، قلت طيب 5,000 اللي أعطيتك والله يا أخي أنا محتاجها، أنا قال خذ منها 500 ريال وأعطني الباقي، هنا لا يجب عليك أن تعطيني إياها إلا إحسانا وكرما وتفضلا منك، وأنت مأجور على هذا جزاك الله خير. أما الوجوب فلا يجب عليك، لأني أنا أيضا ربما سببت لك ضررا بحجز السيارة. إيش الضرر؟ ها، فوت عليك مشترين آخرين، جاك كم واحد بيشترون قلت لا والله بعنا خلاص، ما يجوز أني أفوت عليك الناس ثم أطلعك من المسألة ببلاش لحالتين. فهذا يجوز أنك تأخذ العربون، وإن أرجعته إليه وقلت أنا بحتسب الأجر ومن أقال نادما بيعته قال الله عثرته فأنت مأجور. ذكروا أن نافع بن الحارث كان أميرا على على مكة في عهد عمر رضي الله عنه، فطلب منه عمر أن يشتري له دارا في مكة، فأقبل إلى صفوان بن أمية واشترى منه دارا ب4,000 درهم، وأعطاه 400 درهم، وقال له إن رضي عمر الدار أعطيتك 4,000 كملت لك، وإن لم يرضها ف400 درهم لك. فهذا جائز، لأنه ما يدري عمر تعجبه الدار ولا لا، يعني انتظر نحجز الدار حتى يأتي عمر ويراها، فإذا أعجبته كملنا لك القيمة وأخذناها، إذا ما أعجبت عمر نقضنا البيع ولا 400 دينار ولا 400 درهم لك. فهذا جائز. فيه صورة أخرى لبيع العربون، وهو لو أنك جئت وأعجبتك سيارة في المعرض، قلت والله خلاص أنا بكرة أنا بروح بشوف وضعي وفلوسي وإن شاء الله بكرة أجي إذا عندي فلوس وباخذها، فلما جئت من غد وقلت يلا أنا باخذ السيارات وعرضينها ب50,000 يلا أنا بشتريها، فقال لك يا أخي معليش اليوم جاء واحد الصبح وأعطانا عربون عليها، طيب وعطاكم عربون ما أعطاكم القيمة؟ قالك نعم لكن أعطانا 5,000 وبقي 45,000 بيجيبها بالليل أو بكرة ويأخذ السيارة. خلاص كتبناها لها نحن سنة إيصال، انتقلت الآن المفترض أنه حجزها، أعطانا عربون عليها. هل يجوز لك أنك تتصل بهذا الشخص المشتري تقول له أنت دفعت 4,000، أنت دفعت 5,000، أنا بعطيك 6,000، يعني بعوضك 5,000 اللي دفعتها وفوقها 1,000 واترك لي الموضوع، اطلع من الموضوع وأنا بكمل وأشتريها. يعني تعطيه 1,000 ريال مقابل أن يتنازل عن حقه ويخرج من الموضوع. ومثل لو واحد بيستأجر محلا وجاء ودفع مثلا مبلغ معين وجاء واحد وقال له يا أخي لا تكمل المبلغ، أنا أعطيك 5,000 واطلع من الموضوع، هل هذا جائز أم لا؟ ها إذا رضي طبعا جائز، الصحيح أنه جائز. وتكون هو دفع 5,000 للمعرض وجئت أنت ورجعت له 5,000، طيب وزدت على ذلك أنا أعطيته 1,000 ريال زيادة. طيب السؤال 1,000 ريال هو يأخذها بأي حق؟ تنازله عن حقه يا أخي، أنا من حقي أني أخذ السيارة، كوني أتنازل عن حقي وأبدأ أذهب للمعارض أبحث لي عن سيارة أخرى تعجبني، هذا بقيمة يا أخي، هذا الكلام هذا بقيمة. مثل المحامي اللي تقول له مثلا أنا أطلب فلان 100,000 فيقول لك شوف تعطيني الآن 2,000 حتى أبدأ أرافع في القضية، إن نجحت القضية تكمل إياها إلى 10، وإذا ما نجحت القضية 2,000 راحت عليك. فتقول طيب إذا فشلت القضية ليش تأخذ 2,000؟ قال يا أخي عن ذهابي ومجيئي وكتابتي وجلستي عند القاضي، حتى لو فشلت أنا بذلت شيئا. فكذلك هنا جاء إليك وقال لك قال لك اطلع من الموضوع أنا بأخذ السيارة بدالك، فقلت له أنت طيب كم تعطيني مقابل أن أتنازل عن حقي في السبق إليها؟ أنا سبقتك إليها، أنا بتنازل عن حقي وسأذهب رحلة، أبدأ رحلتي من جديد في البحث عن سيارة أخرى تصلح لي. فقال لك خلاص أنا أعطيك 1,000 ريال 2,000 ريال تتفاوض أنت وياه على هذا، ولا بأس في هذا، يصح. هذا نوع من بيع العربون. أيضا مما ذكره الفقهاء بيع التورق، بيع التورق. والتورق كلمة مأخوذة من الورق وهو الفضة، وذلك مثل أن يأتي شخص ويشتري سلعة بسعر مؤجل ويبيعها بسعر حال حتى يأخذ الورق، يأخذ الفضة. يعني كيف يأخذ المال؟ يعني أنت تحتاج 100,000 ريال، عندك مثلا تتزوج ولا عندك أي ظرف من الظروف، ما وجدت شخص يقرضك، فذهبت إلى شركة السيارات وقلت لهم أنا بشتري منكم سيارة، قالوا طيب هذه السيارة ب100,000، قلت ما عندي 100,000 لكن أشتريها منكم بالتقسيط، قالوا خلاص نقسطها عليك مثلا 2,000 ريال كل شهر لمدة كذا وكذا ويصير 120,000 لمدة مثلا 6 سنوات أو 7 سنوات مثلا، واتفقت معهم أنك يعطونك السيارة وتسددهم كل شهر ب2,000 ريال حتى يكتمل 120,000 لهم. أنت في الحقيقة لا تريد السيارة، أنت تريد كم؟ 100,000، تريد المال. ففي هذا الحال إذا أخذت السيارة جاز لك أن تبيعها وتأخذ المال وتبدأ تسددهم بعدين 120,000، هذا جائز. طبعا العلماء أيضا لهم في ذلك خلاف بالمناسبة، لكن الصحيح أنه جائز وفيه توسعة على الناس، وهذا الذي يفعله اليوم كثير من الناس. تلقى واحد مثلا يقول أنا والله عشان أتزوج أخذت لي مثلا هاي لوكسين، ولا أخذت لي جيبين، ولا أخذت كذا. هذا واقع عند كثير من الناس، أنه يأخذ السلعة لا رغبة في السلعة نفسها، إنما رغبة في المال إذا باعها، ويبدأ هو يقسط على صاحب الشركة أو غيره. من البيوع أيضا بيع المزايدة، وبيع المزايدة هو الذي يسمونه سوق من يزيد، وهو أيضا بيع جائز، وهو الحراج يعني اللي ينزل سلعته في السوق وها يتزايدها الناس حتى يأخذها من يزيد. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم باع عبدا له بالمزايدة كما عند البخاري. من البيوع بيع السفتجة. ما هي السفتجة؟ أفرض أني أنا وياك مسافرين فرضا إلى بلد معين، فاحتجت أنت إلى 10,000 ريال، فقلت لك أنا معي 10,000 ريال وكاش ولا أريدها أن تبقى معي، ما أستطيع أني أودعها في البنك في هذا البلد وأخاف أنها تسرق مني في شنطتي ولا في جيبي أو كذا، أنا بعطيك 10,000 سلف، لكني أشترط عليك أن تسددني إياها في بلدنا. سميت سفتجة لأنهم يكتبون سفتجة يعني عقد. هل هذا جائز؟ أني أسلفك فلوس بشرط أنك تسددني إياها في مكان آخر، أو مثلا قلت لك أنا، قلت لي سلفني مثلا 10,000 وإحنا في الرياض، قلت ما عندي مانع لكن تسددني إياها في مكة، إذا رحنا مكة أو أنت تجيبها لي في مكة عدبر نفسك، فأنا أنت تستفيد أني أفك كربتك وعطيتك 10,000، وأنا أستفيد أن فلوسي بدل ما أحولها عن طريق البنك أو أعطيها واحد يحملها إلى ذلك البلد، وجدت شخصا يضمنها لي ويسددنيها في المكان الفلاني، فهذا جائز على الصحيح أنه جائز، ولا يدخل في كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهو ليس حديثا ترى، هو كلام علماء، كل قرض جر نفعا فهو ربا ليس حديث من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو قول لبعض العلم. فبيع السفتجة بهذه الطريقة لا بأس به. مما ذكره العلم أيضا التسعير، هل يجوز للسلطان أن يلزم الناس بأسعار معينة؟ يقول مثلا اللي يبيع مثلا مثلا طماط واللي يبيع بطاطس أو كذا ممنوع يزيد الكيلو عن 3 ريال مثلا، أو خل الناس يرزق الله بعضهم من بعض. الأصل أنه لا يسعر، خل الناس وشطارتهم، هذا يبيع بريالين وهذا يبيع بعشرة، وخلي يبيع بعشرة ما حد يشتري منه، أو واحد جاء ويبغي يشتري منه بعشرة، لكن إذا لاحظ السلطان أن حصل تلاعب بالأسعار ونوع من الاحتيالات ونحوه فسعر، حدد أسعار السلع لأن صار في تلاعب، فهذا جائز لأجل القضاء على المحتالين والمتلاعبين. مما ذكره العلم أيضا بيع الدين بالدين، أصير أنا أطلبك مثلا مسلفك 1,000 ريال، جيتك قلت يا أخي سددني 1,000 ريال، قلت والله ما عندي، جيتك بكرة يا أخي سددني 1,000 ريال، أنت قلت لي بسددك آخر الشهر، نحن الآن خلصنا الشهر وبدأنا في الشهر الثاني، أعطني 1,000 ريال يا أخي اللي أنا أطلبك، قلت والله يا أخي ما عندي، والله ما عندي ما أسددك، أنا عندي مزرعتي الآن والألف كلها راحت في البذور وفي العمال، قلت لك طيب بعني بهذه 1,000 ريال، أنت مزرعتك إيش؟ قلت مزرعتي مثلا رمان، قلت لك بعني بهذه 1,000 ريال مثلا 50 كرتون رمان، سلمنيها بعد 8 أشهر، يطلع الكرتون بكم؟ بـ1,000 ريال 50 كرتون رمان، يطلع الكرتون بكم؟ 20. طيب طبعا هو أنا لما أخذ في الأخير لن أبيعه بـ20، أبيعه ربما بـ50، لكنه نزل لي لأني دفعت القيمة مبكر، فهذا جائز بشرط أن تكون صفة السلعة منضبطة، صفة السلعة منضبطة فهذا جائز. أو قلت له مثلا هل 1,000 ريال تعطيني بها مثلا جوالين بعد شهر أو بعد سنة أو نحو، مضبوط الجوال صفته مضبوطة بشرط أن تنضبط صفة السلعة. من الأمور أيضا متعلقة بالبيوع عقود الاستصناع، واحد يأتي إلى مصنع يصنعون مثلا فناجين قهوة، يقول له مثلا أنا أعطيكم هذا الفنجان أريدكم تصنعون لي منه مثلا 10,000 قطعة، تضعون لي كل 10 قطع مثلا في كرتون. فهذا جائز بشرط أنك تعطيهم فلوس طبعا مبكرا، لكن بشرط أن تكون السلعة منضبطة، يعني تعطيهم شيء يصنعون لك مثله بالضبط، هذا اللي يفعلونه. لكن انتبه، أنا أعرف واحد كان يريد يذهب للصين وعنده محل ملبوسات تجارية بالجملة اللي يبيعون شمغ وعقل وطواقي، فالأخ ذهب للصين ومعه نماذج ليصنعوا مثلها، من ضمنها عقال الأسود هذا. فذهب واتفق معهم تصنعون لي، كان على إقبال أعياد عيد رمضان وبعده عيد الأضحى، فالسوق جاي يعني مقبل عليه، فذهب واتفق معهم يصنعون لأظن 10,000 عقال. اتفق، كتب العقد واختار الخيوط اللي بيضعونها وضبط وضعه يعني، واتفقوا وسدد الشركة اللي بتنقل ووصلته. فلما وصلته دخلوها المستودع، خلاص مضبوط يعني الشغل. فلما جلبت إلى المحل وإذا بالعقل هذه ألوان، أزرق وأصفر وأحمر وأخضر وبرتقالي وبنفسجي، وأولئك ما يدرون أنت ماذا ستفعل بهالعقال هذا، ما يدرون أن تحطه في رأسك ولا بتربط به بعيرك، ما يدرون أنت ماذا ستفعل بهالقطعة اللي جبتها لهم، لكن احنا نصنع لك إياها. فاجتهدوا وقالوا أذواق الناس تختلف، في ناس يبون عقال أسود وناس يبون عقال أبيض وعقال أزرق وعقال أصفر وبرتقالي وأحمر، فصنعوا له ألوانا. فأنت أيضا إذا جئت تورط المسكين، طبعا هو يحتاج الآن يعني يصبغها من جديد بالأسود، فأنت إذا جئت لأجل أنك أيضا تستصنع مثل ما فعل صاحبي، اضبط نفسك، اضبط ويكون. واليوم عموما الأمور تطورت يعني، هذا صاحبي كهذا الكلام كان قديما يعني، الآن الناس بينهم اتصالات والصور ترسل إليه مباشرة ومقاطع فيديو ترسل له مباشرة كيفية التصنيع ونحوه. من البيوع أيضا بيع لحم بحيوان، لبيع لحم بحيوان، مثل أفرض أنك فرضا أن طالع مع أصحابك رايحين مكة، وبعدين مريت على عمك مثلا في المزاحمية تسلم عليه وحلف عليك تتغدون عندي، وقلت ما نقدر وطلعت، فهو من شدة الكرم أخذ له تيس وركبه في السيارة في الخلف، قال هذا غداكم، وأنتم يعني مشقة توقفون وتذبحون التيس وتصرخون وتطبخون قصة يعني، فوقفتم في محل مطبخ طيب، وقلت له نبغى منك ذبيحة، قال لكم الذبيحة يعني نفطح بنتغدى، أنتم مثلا 10 بنتغدى على هنفطح، فقال لك ادفعوا مثلا 700 ريال ولا 600 ريال أو كذا، فقلت طيب خذ، احنا نبغى منك تيس مندي، خذ هالتيس هذا الحي وعطنا التيس المندي، واحنا نتنازل عن مثلا جزء من التيس، يعني لا تعطينا التيس كامل، عطنا مثلا الجنوب ولا الظهر ولا كذا، اتفقتوا معه يعني على شيء معين، لكنكم بعتوه، اشتريتم لحما بي 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 بحيوان، هل هذا يجوز؟ الصحيح أنه لا يجوز، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، عن بيع اللحم بالحيوان. طيب إذن ماذا نفعل؟ احنا تورطنا بهالتيس اللي معنا، ماذا نفعل؟ الذي تفعله هو أنك تبيعه التيس وتشتري بالمال لحما. يقول له طيب كم تشتري منها التيس؟ قال لا أنا ما أبغشت، أنا عندنا أصلا مزرعة أو عندنا حوش مليان. طيب أنت العادة تشتريه ب500، إحنا بنبيعك إياه ب400، فكنا منه بس، فأعطاك ال400، فقلت له أعطنا بهال400 كذا، هذا جائز. فلا يجوز التبادل لحم بحيوان، هذا لا يجوز، إنما الجائز أن تبيع مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى بلالا أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر، فأعجبه التمر فقال كل تمر خيبر هكذا، فقال لا يا رسول الله إنا نشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة، يعني نأتي بتمر رديء صاعين أو ثلاثة آصع ونشتري صاع واحد نبادلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا، بيع الجمعة بالدراهم، الثلاثة آصع اللي عندك بعها، ثم اشتري بالدراهم جنيبا، اشتر النوع الجيد اللي تريده، لا تبادل تمر بتمر. فكذلك هنا لا تبادل لحما بحيوان، لكن بع الحيوان واشتري اللحم. من البيوع أيضا في بيع الإماء أو العبيد المماليك بيع الأم دون ولدها، أو بيع الولد دون أمه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من فرق بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسن. ونبدأ بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى في باب الربا، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، صلى الله عليه وسلم.